بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد منا ولك الشكر فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن اليوم على موعد مع هذه المحاضرة بعنوان الصلاة بين الخاشع والغافل. والصلاة كما لا يخفى على الجميع أنها عماد الدين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي أول ركن بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من حافظ عليها فهو السعيد، ومن ضيعها فهو الشقي العنيد. ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، فكما لا إيمان لمن لا أمانة له، فكذلك لا دين لمن لا صلاة له. وموضعها من الدين كموضع الرأس من الجسد، وهي الحد الفاصل بين الكفر والإسلام، بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقدمت على الحج وسائر العبادات، ويجب القتل بسبب تركها على وجه الخصوص. هذه الصلاة هي أعظم فريضة فرضها الله عز وجل على عباده، وكما تعلمون أن هذه الصلاة لم تفرض إلا في السماء. فرضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج. وفي صبيحتها، في صبيحة يوم الإسراء، نزل جبريل عليه الصلاة والسلام فأما النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وقت الصلاة. آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يوم من حياته أن جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر فيها صدره وما يكاد يعبر بها لسانه، حتى جعل صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يعبر عنها لسانه. وفي مرضه صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، أغمي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، أو قبل ذلك قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فجاء ليقوم صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فغشي عليه، أغمي عليه، ثم أفاق صلى الله عليه وآله وسلم. أول سؤال يسأله صلى الله عليه وسلم بعد الإفاقة من الغيبوبة: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للصلاة فغشي عليه، أغمي عليه المرة الثانية. أول ما أفاق أن قال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فأراد الخروج صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه المرة الثالثة، ثم أفاق فقال أرسلوا إلى أبي بكر يصلي لله. وهو يعالج صلى الله عليه وسلم سكرات الموت، كان همه الوحيد أن يصلي بالناس لكنه ما استطاع. فما ظنك بإنسان صحيح معافى يسمع حي على الصلاة حي على الفلاء ثم لا يجيب؟ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ومن سمع الأذان ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وإن من الجفاء كل الجفاء أن يسمع الإنسان حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا يجيب. بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. كانوا لا يرون شيئا من الأعمال من أعمال الإسلام تركه يوجب الكفر إلا الصلاة. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا إسلام لمن لم يصلي. وقال علي رضي الله عنه: من لم يصلي فقد كفر. بل أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك فرضا واحدا متعمدا كتب اسمه على باب جهنم. سمعتم يا أخوان؟ من ترك فرضا واحدا متعمدا كتب اسمه على باب جهنم. لا يحل ترك الصلاة حتى وإن كان الإنسان مريضا. وتعجب من بعض الناس وهم في المرض لا يصلون، يقولون نؤخر الصلاة حتى يشفينا الله فنصلي ما قضى. سبحان الله، لا يحل تركها حتى وإن كنت مريضا. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فأومئ إيماء. لا بد من المحافظة على الصلاة وعلى وقتها، بل حتى في الجهاد وفي أحلك المواقف وأصعب الظروف لا يحل أيضا ترك الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بل شرعت حتى صلاة الخوف من أجل ألا يترك الإنسان الصلاة. من يؤخر الصلاة عقوبته عظيمة. تارك الصلاة عامدا فهو كافر باتفاق العلماء، ويقتل ردة عن الدين. وأما إن ضيع الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها، ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وكان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع أبي وقارون وهامان وأبي بن خلف، ولم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وثالث الصلاة كما سمعتم: من ترك فرضا واحدا متعمدا عن ابن عباس كتب اسمه على باب جهنم. بل إن هناك فرضين من الصلاة من تركهما عوقب عقابا شديدا. ليس الصلاة كلها بل فرضين. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل ما صلى الفجر حتى أشرقت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاسرين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من برله شيء؟ هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ذاك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. بل في بعض الروايات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون ثم تصلون الظهر فيغفر الله لكم، ثم تحترقون تحترقون فتصلون العصر فيغفر الله لكم، ثم تحترقون تحترقون فتصلون المغرب فيغفر الله لكم، ثم تحترقون تحترقون فتصلون العشاء فيغفر الله لكم، وهكذا الفجر والظهر. تحترقون تحترقون أي تفعلون من الذنوب ما يوجب الحرق بالله، فتصلون وهي الذنوب الصغائر فيغفر الله لكم. يمحو الله عز وجل الخطايا بهذه الصلوات 5. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ملائكة بالليل في صلاة الفجر، وملائكة بالنهار في صلاة العصر، فيصعدون إلى ربهم فيسألهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وبعض الناس يقال عنهم: أتيناهم وهم نائمون في صلاة الفجر وتركناهم وهم نائمون في صلاة العصر. الله الله عبد الله، انظر، اختر لنفسك أي الحالتين تريد. أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أم أتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وذم الله عز وجل الذين يؤخرون الصلاة ويتهاونون في أدائها. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي كما ذكر العلماء واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. هذا الوادي أعده الله عز وجل لمن؟ لمن يؤخر الصلاة عن وقتها، ليس لمن يترك الصلاة. الذي يؤخر الصلاة عن وقتها هذه هي عقوبته: فسوف يلقون غيا، واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. فما بالكم أيها الإخوة بمن يترك الصلاة، كيف يكون عقابه وما هو مصيره وجزاؤه؟ ذكر الإمام الذهبي في كتابه الكبائر أن رجلا توفيت أخته فدفنها، فنسي في قبرها أو سقط منه كيس نقوده ولم يشعر، ثم لما رجع البيت تذكر أنه قد فقد كيس نقوده، وتذكر أنه آخر وقت يشعر به أن الكيس في جيبه عند القبر، فذهب إلى القبر فنبش قبر أخته فرأى كيس نقوده أمامه، فمد يده ليأخذها فإذا به تلفحه النار. وجد قبر أخته يشتعل عليها نارا، فرجع إلى أمه يبكي، قال: يا أماه أخبريني عن أختي، ماذا كانت تصنع؟ هل أتت فاحشة؟ هل ارتكبت إثما عظيما؟ هل أتت جرما كبيرا؟ إني أعرفها مصلية صائمة، فماذا فعلت؟ قالت: يا بني ولم تسأل؟ قال: يا أماه وجدت قبرها يشتعل عليها نارا. فبكت الأم وقالت يا بني لقد كانت أختك تصلي لكنها تؤخر الصلاة عن وقتها. كما يقول ابن المسيب سعيد بن المسيب عند قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال ليس معنى أضاعوا الصلاة أنهم تركوها بالكلية، ولكنه لا يصلي الظهر إلا في وقت العصر، ولا يصلي العصر إلا في وقت المغرب، ولا يصلي المغرب إلا في وقت العشاء، وهكذا. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، ما يصلي الفجر حتى إذا طلعت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه عقوبة من يؤخر الصلاة عن وقتها يا إخوان، فما بالكم بمن يترك الصلاة؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر الآيات. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والصلاة كما لا يخفى على الجميع أهميتها وعظمها، وقد أوردت بعضا من الآيات والأحاديث وأقوال السلف الصالح في شأن هذه الصلاة. وأعظم شيء في الصلاة هو الخشوع في الصلاة. هذا الخشوع هو أول علم يرفع من عند العباد. الخشوع هذا علم يا أخوان، لا بد أن يتعلم الإنسان كيف يصبح خاشعا لله في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سماه علما، وإنما العلم بالتعلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أول شيء يفقد من الصلاة أن يرفع الخشوع منها، حتى قال صلى الله عليه وسلم والحديث حسن يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون، يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون. مظهرهم مظهر المصلين، وحقيقتهم ليست مصلية، ليست وجوها خاشعة. يأتي الإنسان يصلي ثم يخرج لا يذكر ماذا قرأ إمامه، لا يذكر كم ركعة صلى، همه أن تنتهي الصلاة فيخرج من المسجد. بل في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تدخل المسجد الجامع، وهذا من العجائب سبحان الله، المسجد الكبير، يوشك أن تدخل المسجد الجامع. وروي هذا القول عن أبي الدرداء، روي موقوفا ومرفوعا. روي عن أبي الدرداء أنه قال يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وهذا هو حالنا اليوم أيها الإخوة، قليل قليل جدا جدا من يخشع في صلاته، وقليل هم بمظهر الصلاة. اهتموا بسننها واهتموا بآدابها، ولكنهم لم يهتموا بآداب الباطن، لم يهتموا بأدب القلب، الخشوع مع الله عز وجل. فصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون. أجسادهم في المسجد، قلوبهم خارجة عن المسجد، قلوبهم لاهية غافلة، بل ربما توجهوا لمظاهر الصلاة الظاهرة وتركوا الأمور الباطلة التي هي لب الصلاة وحقيقتها. الصلاة هي الوسيلة العظمى في تزكية النفس، وهي تعليق لمعاني العبودية والتوحيد والشكر، هي ذكر وقيام وركوع وسجود وقعود، إقامتها قطع اللذاب للكفر والتمرد على الله، واعتراف لله بالربوبية والتدبير، فإقامتها على كمالها وتمامها قطع لدابر العجب والغرور، بل قطع لدابر المنكر كله والفحشاء كلها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنما تكون الصلاة كذلك إذا أقيمت بأركانها وسننها وتحقق صاحبها بأدب الظاهر والباطن. ومن أدب الظاهر من آداب الظاهر أداؤها كاملة بالجوارح، ومن آداب الباطن الخشوع فيها. والخشوع هو الذي يجعل للصلاة الدور الأكبر في التطهير والدور الأكبر في التحقق والتخلق، وتزكية النفس تدور حول هذا. وإذا كانت أفعال الصلاة الظاهرة لا تغيب عن مسلم يعيش في البيئة الإسلامية، بل حتى هذا الأمر للأسف تجد كثيرا من الناس ممن يعيشون في البلاد الإسلامية لو سألت أحدهم ما هي أركان الصلاة لما عدها لك، ولا ما عرف أركان الصلاة ولا واجبات الصلاة ولا شروط الصلاة، لكنه يصلي كما يصلي أبوه وجده، يصلي كما يصلي الناس صلاة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لكن حديثنا اليوم سيقتصر على ذكر آداب الباطل، وأعظم آداب الباطل هو علم الخشوع. قال عليه الصلاة والسلام: أول علم يرفع من الأرض الخشوع، أول علم يرفع من الأرض الخشوع. أخرجه الطبراني بسند حسن. الخشوع أيها الإخوة في الصلاة هو علامة الفلاح بالنسبة للمؤمنين. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخاشعون لله، الخاضعون لعظمته، لهم بشارة خاصة من الله. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذا كان الخشوع هذا شأنه ففقدانه يعني فساد القلب وفساد الحال. وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. الخشوع صفة من صفات الأنبياء. الذلة والخضوع والانكسار بين يدي الله صفة من صفات الأنبياء. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بل الخشوع أيضا صفة من صفات المؤمنين. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والخاشعين والخاشعات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الخشوع أيها الإخوة هو المظهر الأرقى لصحة القلب. فإذ يرتفع علم الخشوع فهذا يعني أن القلب المسلم قد خرب، أصابه الخراب، فما ذهب الخشوع إلا وقد غلب القلب بأمراض خطيرة وأحوال شريرة كحب الدنيا والتنافس عليها. ومتى غلب القلب بالأمراض فقد التطلع إلى الآخرة، ومتى وصل إلى ذلك فلا صلاح للمسلمين، فحب الدنيا يعقبه التنافس عليها، والتنافس على الدنيا لا يقوم به أمر دنيا ودين. إن فقدان الخشوع علامة على فقدان القلب حياته وحيويته، فالموعظة فيه لا تؤثر، والأهواء فيه غلابة. وتصور بعد ذلك كيف يكون الحال عندما تتغلب الأهواء ولا ينفع وعظ ولا تذكير. فعندئذ تتغلب الشهوات ويقوم سوق التنافس على الجاه والغلبة والسيطرة والمال والشهوات. وهذه إذا سيطرت لا يصلح معها دنيا أو دين. إن الخشوع هو صفة أهل الصالحين قبلنا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إن علم الخشوع مرتبط بعلم تصفية القلوب من أمراضها. لا يفقد الخشوع إلا إذا مرض القلب. أما إذا كان القلب صحيحا سليما معافا من مرض الشهوة، من مرض الشبهة، من كل ما يبعده عن الله من العوائق والعلائق، فإن هذا القلب يكون أقرب إلى ربه ويكون أدعى إلى الخشوع وأوصل إلى مرضاة الله عز وجل. إن علم الخشوع مرتبط بعلم تصفية القلوب من أمراضها وتحققها لصحتها، وذلك باب واسع. ولذلك فعلماء الآخرة يبدأون بتلقين السالك إلى الله الذكر والحكمة حتى يحيا قلبه، فإذا حي قلبه نقوه من الأوصاف الذميمة ودلوه على الأوصاف الحميدة، وها هنا يأتي تعويد قلبه على الخشوع من خلال الحضور مع الله والتأمل في المعاني. والخشوع في الصلاة هو ميزان خشوع القلب، فبقدر ما تخشع في صلاتك فذلك علامة الخشوع في قلبك. الأدلة على اشتراط الخشوع وحضور القلب في الصلاة: ليس الخشوع أمرا ثانويا في الصلاة، بل هو مطلب مهم في الصلاة. فصلاة لا خشوع فيها كجسد لا روح فيه، وأي خير في جسد لا روح فيه، فكذلك لا خير في صلاة لا خشوع لها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يكتب للعبد، يصلي العبد وينصرف من صلاته ولا يكتب له إلا عشرها، إلا تسعها، ثمنها، سبعها، نصفها، حتى قال صلى الله عليه وسلم إلا عشرها، أو كما قال ينصرف الإنسان من صلاته ولم يكتب له إلا عشر الصلاة، 19 الصلاة راحت، ذهبت وولت والعياذ بالله. وليس لك من صلاتك يا ابن آدم إلا ما عقلت بها، الشيء اللي تعقل في صلاتك هو الذي لك، والشيء الذي لا تعقله ليس لك. ولهذا ابن القيم ذكر أن مراتب الناس في الصلاة خمس. لنستمع إلى هذه المراتب كما يذكرها ابن القيم، ثم ينظر كل واحد منا أين هو من هذه المراتب. المرتبة الأولى: مرتبة الظالم لنفسه المفرط. مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوء الصلاة ومواقيتها وحدودها وأركانها، انتقص من الأركان ومن الشروط ومن الواجبات ومن الخشوع، وانتقص من الوضوء والمواقيت وحدود الصلاة، فظلم نفسه وعق نفسه. القسم الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، يحافظ على الشيء الظاهر، لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. ظاهرا هو محافظ، لكنه في طول الصلاة هو موسوس، تأتيه هم الدنيا، يأتيه هم المتجر، يأتيه هم المرضى، فيفكر طول صلاته وهو مع وسواسه لا يدري من صلاته شيئا. القسم الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار. القسم الثاني اشتغل بالوساوس والأفكار، القسم الثالث قال لا أنا بدي أدافع. فتجد طول الصلاة يوسوس ويجاهد، يوسوس ويدفع، يفكر، فصلاته هكذا بين وسواس ومدافعة، بين فكرة ومغالبة، حتى تنتهي الصلاة، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق من صلاته، فهو في صلاة وجهاد. الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيء منها، بل همه كله منصرف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، همه أن يتم الصلاة ويكملها كما أمر الله عز وجل، هذا أكبر همه، أن يقيم الصلاة ويؤديها كما أمر الله عز وجل. فيراعي حقوقها وحدودها وأركانها ووضوءها إلى غير ذلك. هذا من أعظم الناس. لكن انظروا إلى القسم الخامس، من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، مثل القسم الرابع فالظاهر ما في فرق بينهم، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه ناظرا بقلبه إليه، وارتفعت حجبها عنه بينه وبين ربه، فهذا كما يقول ابن القيم بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض. هذا الخامس الذي جعل قلبه موصولا بالله، فكأنه أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو يعيش في الصلاة بين خوف ورجاء، بين محبة وتعظيم، بين خشوع وخضوع، كأنه ينظر إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا الشخص الخامس، الفرق بينه وبين الشخص الرابع كما بين السماء والأرض، كما بين الثرى والثريا. سبحان الله، خمسة أشخاص يصلون مع بعضهم، أحدهم كما يقول ابن القيم فالأول معاقب وهو الظالم لنفسه المفرط، والثاني محاسب لأن الوساوس شغلته عن صلاته، والثالث مكفر عنه، الثالث المجاهدة أو الوسوسة اللي أخذت فيه من وقته كفرتها المدافعة والمغالبة التي عاملها، والرابع متاب على صلاته، والخامس مقرب من ربه. الرابع لعله من أصحاب اليمين، والخامس من السابقين السابقين، أولئك المقربون. الأدلة على اشتراط الخشوع وحضور القلب في الصلاة من القرآن والسنة، من القرآن والسنة، قال الله عز وجل أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لتذكر فيها ربك. وهل يمكن لإنسان غافل لاهل أن يذكر ربه؟ لا يمكن البتة، لا يمكن هذا، لا يمكن لقلب لاهل غافل أن يذكر ربه على الحقيقة. والأمر هنا ظاهر الأمر للوجوب، أقيم الصلاة لذكري، فأقيم الصلاة لتتذكر فيها ربك، ولا يمكن هذا الأمر إلا بخشوع بالخشوع وحضور القلب. وظاهر الأمر للوجوب، والغفلة تضاد الذكر، فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة لذكر ربه. الآية الثانية قال الله تعالى ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين، والنهي ظاهره التحريم. والله عز وجل أيضا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فلا بد من حضور القلب حتى يعلم الإنسان ما يقول. فإذا كان الإنسان في حال السكر سواء مادي أو معنوي، هذيان أو وساوس، هو مثل السكر لا يعقل من صلاته شيئا، فلا ينبغي للإنسان أن يحضر إلى الصلاة إلا وهو خاشع. أيضا مدح الله عز وجل الخاشعين وأثنى عليهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، الذين هم على صلاتهم دائمون، أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه الصلاة بين حذر ورجاء، بين خوف ورجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ودم الله عز وجل القاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. وقال كعب الأحبار مكتوب في الإنجيل يا عيسى قلب لا يخشع علمه لا ينفع وصوته لا يسمع ودعاؤه لا يرفع. قلب لا يخشع، علمه لا يرفع، وصوته لا يسمع، ودعاؤه لا يرفع. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي. شوف العبارة: خشع السمع والبصر والمخ والعظم لله عز وجل. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه، والحديث في صحيح مسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من قائم حظه من صلاته التعب والنفق. كم من قائم حظه من صلاته التعب والنفق. ومن هو هذا القائم الذي يصلي وحظه من صلاته التعب والنفق أو السهر؟ إنه ذاك الغافل الذي لا يخشع في صلاته. وإن أحدكم إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه، فكيف تكون مناجاة بلهو القلب، بذهاب القلب، بعدم حضور القلب وإقباله على الله؟ لا يمكن أن تكون مناجاة إلا بحضور القلب. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة، مك أمور كثيرة نهى الإسلام عنها حتى يخشع العبد في الصلاة. من هذه الأمور كما لا يخفى عليكم الالتفات في الصلاة. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: ذات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. من أسوأ الناس سرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي يسرق من صلاته صلى الله عليه وسلم. قال: الذي يسرق من صلاته. فمن سرق من صلاته هو أسوأ الناس سرقة. وكيف يسرق الرجل من صلاته؟ بأن يلتفت يمينا وشمالا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى فلم يحسن صلاته، فجاء الرجل إلى النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ذهب الرجل فصلى ثم عاد ولم يحسن، صلى كما هي صلاته: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم ذهب ورجع: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات، لأنه ما أحسن الإطمئنان في الصلاة ولا أدى خشوعها كما ينبغي. فرده مثل ثلاث مرات: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا من أعظم الأمور. بل ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، رأى إذا ما خاب ظني ابن عباس أو ابن عمر رجلا يصلي صلاة لا يتم فيها الركوع ولا السجود، فقال: منذ كم سنة تصلي هذه الصلاة؟ قال: نازل نقرأ الغراب. منذ كم سنة تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 صلاة أنا أصلي فيها. قال: منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير ملة محمد بن عبد الله، مت على غير ملة الإسلام. الله الله، بارك الله فيكم. بل ورد في الحديث أن العبد إذا أحسن وضوءه وركوعه وسجوده وخشوعه في صلاته صعدت صلاته ولها نور، وتقول لصاحبها: حفظك الله كما حفظتني. وإن العبد إذا لم يتم ركوع صلاته ولا سجودها ولا خشوعها صعدت صلاته ولها ظلمة، وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. فاختل لنفسك، هل تريد أن تدعو لك صلاتك أو تدعو عليك؟ هل تريد أن تقول لك صلاتك حفظك الله كما حفظتني، أو تقول لك ضيعك الله كما ضيعتني. هذا الحديث رواه الطبراني والبزار، وفيه الأحوص بن حكيم وثقه ابن المديني والعجري وضعفه الجماعة، وبقية رجاله موثقون كما ذكر ذلك صاحب مجمع الزوائد. بل في صحيح مسلم، والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، فلما انصرف من صلاته قال: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ وجده لاهيا غافلا. ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، منفعة الصلاة تعود عليه. قد يقول قائل: كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل؟ الرسول يصلي، كيف رأى هذا وهو لا يحسن صلاته؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبصر من خلفه كما يبصر بين يديه صلى الله عليه وسلم. هل ترون قبلتها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم وراء ظهري. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. رأى بعض السلف رجلا يعبث في صلاته فقال رحمه الله: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. بل قال سفيان الثوري: من لم يخشع فسدت صلاته. وروي عن الحسن أنه قال: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. بل إن معاذ بن جبل يذهب إلى أبعد من هذا، يقول معاذ بن جبل: من عرف من على يمينه وشماله متعمدا وهو في الصلاة، دخل يصلي وما انتفت قبل الصلاة من اللي على يمينه ولا على يساره، فأحد وهو في الصلاة يتعرف من اللي على يمينه ومن اللي على يساره. من عرف من على يمينه وشماله متعمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له. هذا كلام معاذ بن جبل. قال عبد الواحد بن الزيد: أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وكان العلماء كما يصفهم بعض الناس، يقول: كان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل أن يشد نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته. وقال مجاهد بن جبر المكي في قول الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: هو الخشوع في الصلاة. الخشوع أيها الإخوة له أسباب تجلب ذلك الخشوع. الأسباب كما أجملها بعض العلماء ست: حضور القلب والتفهم والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء. أولها حضور القلب، فمن لم يحضر قلبه في صلاته ما خشع فيها. من جاء إلى الصلاة وقلبه مشغول بعمل معين فكر فيه، من جاء وقلبه مشغول بالدنيا فكر فيها، من جاء وقلبه مشغول بأمر في بيته فكر فيه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يطرح الدنيا همومها وجافلها خارج باب المسجد ويقبل على صلاته. ثم التفهم، يحاول أن يتدبر فيما يقرأه إمامه وما يقرأه هو نفسه، يستشعر التعظيم والهيبة والرجاء والحياء. وفي كل فعل من أفعال الصلاة أيها الإخوة ذكرى وعبرة وعظة لمن أراد أن يتذكر ولمن أراد أن يعتبر. مثلا إذا سمعت نداء المؤذن
كلنا يسمع الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن هل خطر بذلك أيها المؤمن وأنت تسمع هذا النداء، هل خطر في قلبك أن تستحضر هول النداء يوم القيامة واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج؟ هل كلما أذن المؤذن تذكر ذلك اليوم وتذكرت مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير؟ أم أنك سمعت الأذان وقلبك لاه غافل؟ هذا أول معنى من المعاني التي تجلب الخشوع على الإنسان. فإذا ما استشعر العبد ذلك اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، واستشعر الوقوف بين يدي رب العالمين وأحسن الحاسبين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون بيوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ خرج أو ذهب ولبى النداء، نداء الصلاة في هذا القلب الخالص المخبث الخاشع الخاضع لربه جل وعلا. أما الطهارة بعدما تسمع النداء تتوجه لتتوضأ، فتنقي بشرتك تنقي أعضاء الوضوء، ثم تختار المكان الطاهر الذي تصلي فيه. هل فكرت يا ابن آدم أن تطهر قلبك من الغل من الغش من الحقد من الحسد من حب الدنيا؟ هل فكرت في طهارة قلبك وتذكرت بطهارة الظاهر طهارة الباطن؟ ثم من شروط الصلاة ستر العورة، فتذهب وتستر عورك تستر جسمك الظاهر بثوب حتى لا يظهر شيء من عورتك. فهل فكرت في مثل هذه الحالة أن تستر قلبك، أن تستر ذنوبك وفضائحك والمكنونات التي سترتها، فاستغفرت ربك وتبت إليه من كل ذنب عملته لم ينظر إليك أحد فيه إلا الله عز وجل، فقلت يا ربي كما سترت ظاهري فاستر باطني، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. هل فكرت يا ابن آدم ما بالك في عورات باطني وفضائح سرائره التي لا يطلع عليها إلا ربك عز وجل؟ فأحضر وأنت تستر عوراتك، أحضر تلك الفضائح بذلك وطالب نفسك بسترها، وتحقق أنه لا يستر عن عين الله سبحانه كافر، وإنما يغفرها الندم والحياء والخوف من الله عز وجل. هذا الشعور يجعلك تلين لربك وتستفيد وتقوم بين يديه قيام العبد المجرم المسيء الآبق الذي ندم فرجع إلى مولاه ناتفا رأسه من الحياء والخوف. أما الاستقبال فهو شرط من شروط الصلاة، استقبال القبلة، تصرف وجهك عن جميع الجهات ولا تتوجه إلا إلى جهة واحدة. فهل فكرت أن توجه قلبك إلى الله وحده لا شريك له؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات، وليس المقصود به الوجه الظاهر، وإنما المقصود به الوجه الباطن وهو القلب. فهل في قلبك تعلق بغير الله، أم أن قلبك معلق بالواحد شيئا؟ بل حتى وضع اليد على اليد، وللإمام أحمد كلام عجيب حول هذا. سئل الإمام أحمد عن وضع اليد على اليد في الصلاة والمراد من ذلك، لابد الله أكبر تضع يدك على يدك الأخرى، أو الأفضل أن يضعها الإنسان تحت صدره. هذا الموقف وأنت عندما تضع يدا على يد، سئل الإمام أحمد ما المراد، يعني لماذا أوجب الشارع أو لماذا سن الشارع أن يضع الإنسان يديه هكذا في الصلاة؟ فقال رحمه الله: هو ذل بين يدي عزيز، هو ذل بين يدي عزيز. حتى قال بعض العلماء: ما أحسن هذا الكلام، ما وجدت معنى أجمل من هذا المعنى. ما يمكن أن تضع يدك هكذا خاشع إلا إذا كنت بين يدي عزيز ولا أعز من الله عز وجل ملك الملوك سبحانه وتعالى. هذا الموقف وأنت تضع يدا على يد وتعتدل في قيامك وتطأطئ رأسك قليلا يذكر الإنسان بموقفه بين يدي الله للحساب، كأن في عرقات المقيامة، وكأن الله يحاسبك على أعمالك، فتقف موقف الذليل الخاضع الذي ترجو في ذاته رحمة الله وتقطيع عقاب الله. كان ذنون يقول: لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، فانخلع قلبه وذهل عقله. والنية كذلك، يقول: انظر من تنادي وكيف تنادي وبماذا تنادي. وعند هذا ينبغي أن يعرق جبينك من الخجل وترتعد فرائصك من الهيبة ويصفر وجهك من الخوف. ولهذا كان علي بن الحسين إذا توضأ يصفر لونه، فقيل له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ قال: أتجرون بين يدي من أريد أن أقوم من الوضوء وهو يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. وأما التكبير إذا نطق به لسانه فينبغي ألا يكذبه قلبه. إذا قلت الله أكبر ثم التفت قلبك إلى الدنيا، ثم التفت قلبك إلى شهوة من الشهوات أو شبهة أو أي شيء صرفت على الصلاة، فقد كذب قلبك ما يقول لسانك. إذا جاءت المنافق قالوا: نشهد إنك لرسول الله، كلمة حق لكنهم ما هم صادقين، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهل ترضى أن يكذبك الله عز وجل ويقول: عبدي كذبت عندما قلت الله أكبر، لأنك ما جعلتني أكبر من كل شيء، بل جعلت الوسواس وجعلت الهم والشهوة أعظم من ربك سبحانه وتعالى. وأما دعاء الاستفتاح فأول كلماته كما ورد في روايات كثيرة في الاستفتاح في بعض الروايات: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فإذا انصرف وجهك إلى غير الله كذبت في قولك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وعندما تقول حنيفا مسلما فينبغي أن يخطر بذلك أن المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، فإن لم تكن كذلك كنت كاذبا. وما أنا من المشركين، فتحذر من الشرك كله، وأهم شرك في الصلاة هو الشرك الخفي، شرك النية أن تخلق بعملك وصلاتك وتريد بها غير الله عز وجل، أن يقول الناس: انظروا إلى فلان وحسن صلاته. وإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أن عدوك مترصد لصرف قلبك عن الله عز وجل. الشيطان يحسدك على هذه الصلاة فيحاول أن يصرفك بأي شيء، لأنه هو رفض سجدة واحدة لله فطرده الله ولعنه. فما يرضى أن يقوم إنسان يصلي صلاة كاملة لله مو سجدة واحدة، فيكون هم العدو أن يصرفك عن الصلاة، فهل توافقه؟ وأما القراءة فالناس فيها ثلاثة، عندما تبدأ الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، تقرأ الفاتحة تقرأ ما بعدها، الناس فيها ثلاثة: رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل، ورجل يتحرك لسانه وقلبه يتبع اللسان فيفهم ويسمع منه كأنه يسمعه من غيره. هذه المرتبة الثانية، مرتبة أصحاب اليمين، حضر قلبهم مع لسانهم لكن قلبهم كان تابعا للسانهم، فنطق لسانهم ففهموا وتدبروا وسمعوا. أما السابقون السابقون فرجل يسبق قلبه إلى المعاني ثم يخدم اللسان القلب فيترجمه، فقبل أن يقرأ يستشعر المعنى الذي يقرأ ويستشعر الآية التي يقرأها ومعناها، ثم عندما يتلوها يتلوها بلسان خاشع خابت مخبت لله سبحانه وتعالى. كان إبراهيم النخعي إذا سمع قول الله تعالى: إذا السماء انشقت اضطرب حتى تضطرب أوصاله. والنماذج على ذلك كثيرة، أيضا سبحان الله عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مما لا يخطر بباله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله قال الله عز وجل حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي قلبي عبدي. هل نحن أيها الإخوة نستحضر هذه المعاني ونحن نقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين تستشعر أن الله يجيبه فيقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم تستشعر أن الله يجيبه مجدني عبدي مالك يوم الدين أثنى علي عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد ما معنى الحمد ومن الذي يستحق الحمد؟ لله رب العالمين الإله الحق رب العالمين الرحمن تستشعر صفة الرحمة الرحيم مالك يوم الدين يخطر ببالك ذلك اليوم. زرارة بن أوفى كان يصلي في المسجد فسمع الإمام يقرأ أو هو كان إماما لله أو أظن سمع الإمام يقرأ يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قول الله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فإذا نقر في الناقور نفخ في الصور فجعل يتذكر ذلك اليوم حتى مات رحمه الله. سمع عثمان بن عيسى الباقلاوي الإمام يقرأ في سورة أو في صلاة المغرب بسورة الحاقة فإذا انشقت السماء وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة قول الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فشهق شهقة وبكى وانتحب فما بقي أحد في المسجد إلا بكى. نأخذ نماذج من خشوع السلف الصالح رضوان الله عليهم في صلاته. أول نموذج وهو الأسوة والقدوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا قام في صلاته طأطأ رأسه تواضعا لله ولم يلتفت ولم يتكلم وكان يسمع له في صلاته أزيز فأزيز المرجل من البكاء من البكاء وقام ليلة بآية واحدة يرددها هي قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكان يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فتقدم في صلاته وتأخر حتى لفق الناس بعضهم ببعض فسئل عن ذلك فقال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا. هذا عندما تقدم ورأيت النار فلم أرى منظرا قط أفظع. خشوع القلب وحضوره جعله ينظر إلى الجنة والنار يراها رأي العين. أما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقد كان رجلا كما ذكرت الروايات رجلا أسيفا أي رجلا شديد البكاء تغلبه عينه فلا يستطيع أن يقوم أو أن يتم قراءته. ومن أعجب النماذج نموذج عباد بن بشر عباد بن بكر الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه ومعه عمار بن ياسر الذي فاصله في غزوة من الغزوات قد رجع منها فأقام في وادي فطلب من عمار وعباد أن يحرسه فقال عباد لعمار إن شئت أن تحرس أول الليل أو آخر قال عمار أحرس آخر الليل أو أول الليل قال عمار أنا أحرس آخر الليل فقال عباد إذن أنا أحرس أول الليل. فقام رضي الله يعني جال جولة جولتين ثلاثة حول المعسكر فوجد في أرضه جريدة فقام يصلي رضي الله عبده وأرضه. فجاء رجل من المشركين فلما رأى شخص رجل عرف أنه حارس القوم رماه بسهله فوضعه فيه. عباد بن ذكر جاء فهم ضرره ماذا فعل؟ فانتزعه ووضعه جانبا وثبت قائده. الله اكبر، سبحان الله، في حديث الحديث. هل هذا الامر حقيقه؟ نعم والله حقيقه. ثم رمي بسهم اخر فوضعه ووثب قائما ولم يدرك صنعه. ثم رمي بسهم ثالث فنزعه وقد بدا الدم ينزف، ثم ركع وسجد سريعا ثم ايقظ عما. فلما راى الرجل ان هناك شخصا اخر ولى هاربا، قال عمار: يا عباد، لما لم تنقذني من اول ضربه؟ قال: يا ابن اخي، والله لقد كنت في سوره اقراها فلم احب ان اقطعها حتى انتهي منها. وايم الله لولا ان اضيع شكرا امرني رسول الله بحفظه لقطعت نفسي او لقطعت روحي قبل ان اقطعها. انظروا الى هذا الخشوع العجيب في الصلاه. انظروا الى عبد الله بن الزبير لما حاصر الحجاج مكه، وكان عبد الله رضي الله عنه محاصرا، كان يصلي والحجاج كان يرمي بالمنجنيق، يرمي الحجاره، وكان ابن الزبير يصلي عند الكعبه، فرمى الحجاج بحجر، فمر الحجاج، بل في بعض الروايات ان الحجر اخذ ببعض ثوبه، اخذ ببعض ثوب ابن الزبير، فمن كتل من صلاته. ما انتبه حتى لا يهدم ولا شيء، حتى في بعض الروايات انه قيل: اشعرت بان الحجر مر من جنبك؟ قال: والله ما شعرت به. حتى ينفع عن احد الائمه كان اذا دخل بيته اهله لا يتكلمون من هيبته وخوفه منه، فإذا قام إلى الصلاة تكلمه، لأنه إذا قام إلى الصلاة لا يدري عنه، هو في عالم وهم في عالم. لعلنا نختم المحاضرة بهذا المثل لأحد الصالحين في صلاته. هذه القصة ذكرها ابن أبي الدنيا في كتابه مجاب الدعوة، وأشار إليها ابن القيم في كتابه الجواب الكافي، وابن حجر في الإصابة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره، وكان له نسك وورع. فخرج مرة فلقيه نصف متقنع في السلاح، فقال: ضع متاعك فإني قاتله. قال: شأنك بالمال، خذ المال واتركني. قال: لست أريد إلا دمك، المال لي وأنا أريد دمك. قال: إذا فجرني أصلي. قال: صلي ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى، فكان خاشعا في صلاته، فكان من دعائه: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزتك التي لا ترام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فقال: فإذا هو بفارس بيده حربة رافعها بين أذني فرسه، فطعن اللص فقتله. ثم أقبل هذا الرجل على التاجر فقال أقبل هذا الفارس على التاجر فقال: من أنت؟ فقد أغاثني الله بك. قال: إني ملك من أهل السماء الرابعة، لما دعوت سمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت ثانيا فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت ثالثا فقيل دعاء مكروه، فسألت الله أن يوليني قتله. ثم قال: أبشر وأعلم أن من توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين الذين يسعون في صلاتهم وصيامهم وإقدارهم على ربه سبحانه وتعالى. الأسئلة من سماك بارك الله كثيرة. وبعضها يعني فيما بدأ فيما قرأت في قليل أن بعضها داخل في المحاضرة وبعضها خارج المحاضرة. فأسأل الله أن يعينني على أن أجيب على أكبر قدر من هذه الأسئلة. يقول: هل في السهو في النوافل سجود سهو؟ نعم، فلا في الفريضة إذا سهيت النافلة حكم النافلة حكم الفريضة فأيضا فيها سجود السهو. هل في قراءة القرآن بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة سجود سهو؟ لا، والواجب قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. فإن زاد بعض الأحيان قراءة سورة صغيرة فلا بأس، وإن ترك فلا بأس بإذن الله عز وجل. قال: نسمع بعض الناس يذكرون الآية هذه: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويقولون ويل واد في جهنم. هل هذا الأمر صحيح؟ والله أعلم أنه غير صحيح، وإنما ويل كلمة تهديد ووعيد. قال: يقول: لقد أصبت بمرض أقعدني عن تحريك أعضائي، فلم أكن أتوضأ وأصلي بالإيماء بأصبعي، فهل تجوز صلاتي؟ إن كان هذا الإنسان كان يقدر على الوضوء بنفسه أو بغيره فكان الواجب أن يتوضأ، وصلاته على هذا والله أعلم غير صحيحة. لكن الإنسان جاهل ولم يسأل، فنسأل الله أن يعفو عنه، يكون توبة فإن التوبة تجد ما قبلها. وحتى الإنسان إذا ما كان يستطيع الوضوء يصلي أضيفية بورقة تعلق في أكثر المساجد لفضيلة الشيخ ابن عثيمين حول كيف يصلي المريض، فينبغي الإنسان أن يأخذها ويقرأها. حتى الإنسان إذا لا يستطيع يتوضأ فلا بد له من التيمم، وإن الله عز وجل أمرنا إذا لم يستطع الوضوء أن لا يتيمم. فإذا ما كان يستطيع استعمال الماء لمرض أو لعذر فإنه لا بأس أن يأخذ الترابة فيضرب الصعيد ضربة ويتيمم ويصلي. أما أن يصلي بدون وضوء ولا حتى تيمم فهذا فيه نظر، إلا إذا كان ما يستطيع البسة، فنسأل الله أن يعذره. أما الصلاة، إنسان لا يستطيع الصلاة قائم فيصلي قاعد، فإن لم يستطع أن يصلي قاعد صلى على جنب، فإن لم يستطع على جنب أو ماء ماء فصلاته بذلك تكون صحيحة. يقول: توفي أحد أقاربه وفي مرضه هذا ترك بعض الصلوات جهلا منه، فما الواجب علينا نخرج عليه؟ هذا من الأمور الخطيرة التي يقع فيها بعض الناس، يظن أنه هو مريض إلا ما تجب عليه الصلاة. لا، هذا الكلام غير صحيح، بل ينبغي أن يصلي. نسأل الله أن يعفو عنه، إلا في أمر هذا نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه. وإن كان جاهل يعني جهل يعذر به إن شاء الله ربي يعذره، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. لكن الإخوان لابد الواحد يعني يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: هذا أنا شاب سعودي متزوج من أكثر من 10 سنوات ولم أرزق بذرية صالحة، فالرجاء الدعاء لي أنت وجميع المسلمين في هذا المسجد لعل الله أن يستجيب الدعوة في هذه الليلة، نسأل الله ذلك. نسأل الله أن يرزقنا وإياك الذرية الطيبة. هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وأوصيك أخي الكريم بملازمة الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فلا بد من اصلاح نفسك اولا، اصلح نفسك واخلص النيه لله واستغفر وتب الى الله، الله عز وجل قادر على كل شيء. لله ملك السماوات والارض، اخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم حكيم. يقول: هذا أرى والدتي تصلي ركعتين في العصر وبين المغرب كل يوم جمعة، وعند سؤالها عن هذه الركعتين قالت إن هذه ركعتين إجابة، فحاولت مرارا أن أوضح لها أن بعد صلاة العصر وقت نهي عن الصلاة فيه، فهل هي على حق وهل هذه ركعتين لها أصل في السنة؟ لا، الوالدة ليست على حق، وهذه ركعتين ليست من السنة، بل إنه منهي عن الصلاة ما أثر من بعد صلاة الشمس إلى من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ولكن من العلماء من قال إن من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هناك ساعة الإجابة، التي أخبر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم القائم يصلي أو هو مالح يصلي إلا أعطاه الله إياه. قال العلماء في معنى يصلي ليس معنى الذي يصلي ركعتين، وإنما هذا من قول المتهم أن انتظار الصلاة من جلس في مصلاه ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. فالرجل الذي يجلس ويأتي من المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة ينتظر الصلاة هو في الصلاة حتى يخرج من المسجد بإذن الله عز وجل، وهذا من فضل الله عز وجل على الله. فلا ينبغي صلاة مثل هاتين ركعتين ولا المحافظة عليها، وإنما الذي ينبغي هو الدعاء والإقبال والخضوع والخشوع بإذن الله. قال أنام أحيانا وأنا لم أوتر، وفي الصباح عندما آتي بأقضية ثبت علي هل أصلي الضحى قبل القضاء أم بعد القضاء الوتر؟ لا صلي لا بد لك إن صليت الوضوح ثم صليت هذا، لكن تصليه سفعا، الوتر تصليه سفعا ولا تصليه وترا. فالجنس من يصلي كبير ثلاث ركعات تصلي أربع ركعات. هذا السؤال مهم، يقول إذا مات تارك الصلاة فهل يجوز كفنه وغسله ودفنه مع المسلمين؟ هذه مثلا من المسائل المهمة. أما تارك الصلاة عامدا متعمدا من ترك الصلاة جاحدا لوجودها فهذا كافر باتفاق الأمة. هذا لا ينبغي أن يعيش مع المسلمين ولا يسكن مع المسلمين ولا أن يزوج من المسلمين ولا أن يورث ولا أن يرث، لأنه كافر باتفاق المسلمين. أما من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا ويعتقد وجوب الصلاة وأن الصلاة واجبة وقضاء صلي أدعي لربي كله الله يرحمه إن شاء الله تركها تهاونا وتكاسلا، فالذي عليه فتوى مشايخنا في علامة الشيخ العثيمين أن مثل هذا الإنسان كافر. واستدل فضيلته وسماحته بأدلته التي يراها على كفر هذا الإنسان، والله أعلم، ولكن رأي الجمهور جمهور العلماء على أن مثل هذا الإنسان لا يكفر، لا يعتبر كافرا، وإنما يستتاب فإن تاب وإلا قتل ويقتل حدا يقام عليه الحد وهو كفارته بإذن الله، لا بد من قتله. من قال إنه كافر يقول يقتل ردة، والجمهور جمهور العلماء يرون أنه ليس بكافر وإنما يقتل حدا يقام عليه الحد حتى لا يتهاون الناس بأمر الصلاة. وعلى كل فتارك الصلاة أمره خطير، وهو على خطر، وهو على سفا حفرة من النار والعياذ بالله. فليحذر الإنسان. قد ذكرت المحاضرة بعد عقيدة من يؤخر الصلاة، فما ذلك بمن يترك الصلاة. قال إن من الناس من يصلي ثم تنتهي الصلاة ولم يدري كيف صلى ولا يكفي شيئا من صلاته، هل يلزمه إعادة الصلاة؟ الصحيح لا، لا يلزمه إعادة الصلاة، لكن ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. فإن كان عقل ربع العشر فله ربع العشر، فإذا أتى يوم القيامة بربع عشر بربع عشر دخل الناس. فإن فسد صلاته فسد سائر عمله وقياده له. لكن كيف يسد الإنسان هذا النقص؟ يسده بكثرة النوافل. فإن وجد نقص قال الله انظروا هل لعبدي من نافلة أو من تطوع يثمر به ما نقص من الكبيرة. ولهذا نحن نحث دائما إخواننا على الإكثار من نوافل الصلاة. أكثر قد ما تجي 10 20 100. الإمام أحمد بن حنبل كان يصلي في اليوم 300 ركعة، وهو إمام الأئمة إمام أهل السنة في الجماعة. رجل علي بن عبد الله بن عباس من الشافعيين، ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يلقب بالسجاد لأنه كان يصلي في كل يوم 1000 سجدة، 1000 ركعة يصليها في كل يوم. لأنه انظروا هل لعبدي من تطوع يثمر به ما نقص من الخير، إن وجدوا لك سجدت، إن ما وجدوا والعياذ بالله، فإن فسدت فسد سائر عمله. هذا سؤال عن الحج، إن شاء الله تأتي مسائل الحج إن شاء الله أجيب عنه. هذا يقول ذكرت أن من أخر الصلاة فإن عذابه عظيم، وهو والعياذ بالله الوادي في جهنم وادي غي، فخلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وكما قلت هو وادي في جهنم بعيدا قعره حديث طعم. يقول السائل فهل يدخل في ذلك من نام عن الصلاة أو حدثه حادث؟ أقول من نام عن صلاة أو نسيها أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط. ليس في النوم تفريط. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه فاتته صلاة الفجر. هو أصحابه ما صلى صلاة الفجر يوما ما إلا بعد أن شرقت الشمس. لكن كان متعب مذهب صلى الله عليه وسلم من الرجوة ونام مذكر، وذاك الوادي حضر فيه الشيطان حضر الأمور مستقى، وأمر بلال أن يوقظه ونام بلال أخذه ما أخذ رسول. لكن يأتي إنسان يسهر طول الليل الفجر يأجل عن خمسة يسمع بلال خمسة خمسة بلال يسهر إلى أربعة ونصف بعد الليل ويقول ليس في النوم تفريط، هل هذا خطأ؟ لكن الإنسان ينام من الساعة عشرة مذكر ويضع منبه ثم لا يستيقظ بعد ذلك، إن شاء الله هذا ما في ذنب عليه ولا جرم عليه. أما إنسان يتهاون ويترك ثم يقول بعد ما في ذنب، فرق بين الاثنين. يقول ما حكم من ترك فرضا وهو مغصوب كالصلاة في المدرسة؟ ما أعلم كيف تدرك الصلاة إن كانت المدرسة تقام فيها الصلاة، وهذا الذي ينبغي. المدرسة التي تأخر طلابها إلى بعد الصلاة ينبغي أن يصلوا الصلاة. الحمد لله الوزارة عندنا والتعليم يعني نظام قائم على هذا الأساس، بل في أمر بإقامة الصلاة. لكن لو فرض المدرسة ما تقيم الصلاة فوقت الصلاة ما زال، وقت الظهر ما زال ممتد، أول ما ترجع البيت صلى الظهر، فما في عذر لترك الصلاة. ما حكم من ندم على الصلاة الذي لم يفتح فيها؟ لقد لابد من الندم حتى يستيقظ الإنسان أو يستيقظ قلبه فيخشع في صلاته. هذا يقول أنا عندما أصلي الصلاة أحاول جاهدا أن لا أسهي في الصلاة، ففجأة أسهي وأنا لا أدري ما السبب في ذلك، وماذا كأن السؤال هو مثلا ماذا أفعل لإذهاب الوسواس في الصلاة؟ إذهاب الوسواس في الصلاة ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان بن أبي العاص قال إن الشيطان قد غلب علي في الصلاة ليوسوس لي، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الشيطان غلبني ما أصلي إلا ليوسوس لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح مسلم، قال ذاك الشيطان يقال له خنجر، اسمه خنجر، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ادخل عن يسارك ثلاثة. يقول عثمان بن أبي العاص ففعلتها فأذهبه الله عني. قد يقول قائل أنا أسويها في الإمارة، أقول تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى قلب خاشع لله عز وجل، تقولها وأنت تستشعر معناها وتوقن حقيقة أن الله قادر على أن يظهرك، أما مجرد كلام لكن نتكلم على آداب الصلاة الظاهرة والباطنة، والاهتمام بآداب الباطنة أولى من الاهتمام بآداب الظاهرة. فهكذا أيضا في الدعاء، تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، فإذا دعوت الله وأنت موقن بالإجابة وفعلت ما أمرك به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإن شاء الله يعني يذهب عنك ما تريد بإذن الله. الأسئلة كثيرة جدا ولعل إن شاء الله فيما يعني حجبت فيه كفاية، ولكن قبل أن أختم أحب أن أوجه وأنبه الإخوة الحاضرين، الحمد لله أن الشهر طيب مبارك. إخوة الكرام، الصلاة وقد ذكرنا قبلها وأجرها وعظم الأجر المترتب لمن يفعلها، وحذرنا من ترك الصلاة أو التهاون فيها أو إهمالها وعدم الخشوع فيها، بقي أمر آخر عظيم أوجه أنظاركم إليه، وهو أمر جد خطير وجد عظيم. قد يقول ربما نرى بعض الآباء من الطيبين الصالحين، وربما تجده سبحان الله دائما وأبدا في الصفوف الأولى في المسجد، بل ربما وجدته في الفجر في الصف الأول، ما تفوته صلاة، ما يسمع الأذان إلا ويأتي للمسجد، إقبال وحرص ومسارعة ومداومة على فعل الخير وعلى الإقبال على الله، حتى ربما تغبطه بعض الأحيان على شدة إقباله على الله وخشوعه في صلاته وإتيانه المسلم. لكن هذا الأب الصالح الأب الطيب المبارك لا ينتبه إلى أمر هو جد خطير. ما هو هذا الأمر؟ أنه لا يأخذ أبناءه إلى الصلاة ولا يلتفت إلى أولاده ولا يسأل عنهم صلوا أم لم يصلوا، ذكروا أم لم يذكروا، خشعوا لربهم أم لم يخشعوا. والله أيها الأب الكريم، أيها الأب الصالح، يعني نحن لا نعيب الآباء الذين يصلوا، لأن الآباء الذين يصلوا ما فيهم خير، فلا ينبت من البذرة السيئة إلا أسوأ، لكن البذرة الصالحة الطيبة، أنت كرجل طيب وتصلي في بيت الله، لما لا تأخذ أبناءك معك إلى المسجد؟ لما لا تحرص على أن تأتمر بأمر الله عز وجل حينما أمر حبيبه صلى الله عليه وسلم بقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمرك أن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والله يا إخوان، يا أيها الآباء الطيبون المباركون، والله صلاتكم هذه لن تنجيكم من عذاب الله. سيقف يوما من الأيام في عرفات يوم القيامة، سيقف أبناؤك منك موقف الخصم لخصمك، يقولون يا ربنا ظلمنا والدنا، يا ربنا خذ حقنا من أبينا، يا ربنا أبانا لم يعلمنا الصلاة. أنت أيها الأب الطيب المبارك تحرص على أن يذاكر ابنه، تحرص على أن يذهب إلى المدرسة مبكر، تحرص على أن يذهب إلى عمله، فيما لا تحرص مثل هذا الحرص وأشد على أن يذهب معك إلى الصلاة. والله يا أخوان، ما في أغلى لدى الإنسان من أولاده، فلذات أسبابنا، ثمرات قلوبنا، عماد ظهورنا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها، وإن الله سائل كل امرئ عما استرعاه. والابن الذي حافظ على الصلاة هو قرة عين لوالده، أما الابن الذي ما يحافظ على الصلاة هو شقاء على والديه في الدنيا وبعد الحياة وبعد الممات. كم نرى من الآباء من يشتكي من عقوق الأبناء، يقول ابني ما يطيع كلامي، ابني ما يسمعني، ابني 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 ابني. نقول له يا أبا، أنت أبوه قد عققته قبل أن يعقك، لم تربه على الخير، لم تنشئه على الصلاة، لم تأخذ يده وتريه مسالك الخير وطريق التقوى وطريق الصالحين، ما بذلت شيء، تركت سائل يلعب مع أصحاب السوء ويلهو مع اللاهين ويصدق مع الفاسقين، ثم بعد هذا تريد أن يطلع ولدك صالح، تريد أن يطلع ولدك يعني طيب يا برك؟ والله إن هذا الإبن أول من يعق، وأول من يعطي هو والده، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الأمر خطير يا أخوان، ولهذا أحببت التنبيه إليه. والله يا أيها الأب الطيب المبارك، ما تنفع الصلاة، سيتعلق ولدك بك ويأخذ منك حسناتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكما تحرص أخي الكريم على أنه يروح المدرسة، على أنه يروح عمله مبكر ما يتأخر، احرص، لأن هذه الصلاة نهايتها يا جنة يا نار، إن صلى فإلى الجنة وإن لم يصل فإلى النار. ابنه يرمي نفسه في نار جهنم تتركه؟ سيبه، تقول مالي وسأله. إذن لماذا تزوجت بأمه وحملت منك وجعلت هذا ولدك؟ تنترمي في الشارع؟ اتق الله، واعلم أن المسؤولية غدا أمام الله عظيمة، ومن ربى ولده صغيرا سر به كبيرا، ومن لم يربي ولده صغيرا سقي به كبيرا. فالله الله بارك الله فيكم، أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.